بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، قال: حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثني حيوة قال حدثني بقية عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن وقاص بن ربيعة عن المستورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم. ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة. وفيه توعد النبي عليه الصلاة والسلام بمن أساء إلى أخيه بأن تكلم عليه بغير حق، وقال فيه ما ليس فيه من أجل شيء من عرض الدنيا، فإنه يجازى بمثلها في جهنم. من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. والمراد أن يكون الإنسان صديقا لآخر ثم يذهب إلى عدوه ويتكلم فيه بغير حق: فلان فيه كذا وكذا وكذا وهو كاذب، ويريد أن يتقرب إلى ذلك العدو أو يعطيه ذلك العدو شيئا، مال أو جاه أو منصب أو غير ذلك من متاع الدنيا، فما أعطاه فإن الله جل وعلا يطعمه مثلها من جهنم. فإن أعطاه كثيرا فيكون عقابه كثيرا، وإن أعطاه شيئا يسيرا فكذلك يكون عقابه مثله في جهنم. من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. وهذا يدل على خطورة الكلام في أعراض المسلمين غير حق، أو كذلك أن تستغل ما يكون بين اثنين من عداوة فتميل إلى أحدهما، تميل إلى أحدهما ثم تطعن في الآخر بغير حق وتتهمه بما ليس فيه، كما قلنا تريد شيئا من متاع الدنيا، إما مال وإما منصب، بل ربما حتى يكون ثناء ومدح، فتعاقب على ذلك يوم القيامة، فتكون هذه أكلة ولو كانت معنوية، ولو كانت معنوية بأن تمدح وتثنى وتذكر وتشتهر، فإنك تعاقب على ذلك يوم القيامة. وهكذا إذا كانت الأكلة حسية من طعام أو مال أو منصب أو جاه تريد من هذا العدو أن يعطيك شيئا من ذلك فتطعن في الآخر، فهذا أمر خطير، وهذا الوعيد توعده النبي عليه الصلاة والسلام لمن فعل ذلك، فيحذر المسلم من أن يفعل شيئا من ذلك، وعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويعلم أنه محاسب على كل صغيرة وكبيرة، وعليه أن يراقب الله سبحانه وتعالى في أقواله وأفعاله. وألا يجعل للشيطان مدخلا في مثل هذه الأشياء، ولا كذلك أيضا أن يكون له مقصد من مقاصد الدنيا يتمتع بها في الدنيا ثم يعاقب عليها في جهنم. من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها في جهنم أو من جهنم. قال: ومن كسي برجل مسلم، والواجب هو أنه إن رأى فيه شيء، فكما مر معنا أن الإنسان لا يسلم من الخطأ والزلل وكذلك حصول العيوب منه، لكن ما هو الواجب؟ الواجب أن ينصحه وأن يوجهه وأن يأخذ به بيده ويعينه، ينصحه في السر ويبين له ما عنده من نقص وما عنده من خطأ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة أخيه المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يدفع عنه ضيعته أو يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. هذا هو الواجب، أنك تعينه على الخير وكذلك تبعده عن الشر، ما تكون سببا في وقوعه في الشر وسببا في ابتعاده عن الخير، وكذلك تحوطه من ورائه أي تمنع وتدفع ما يقال فيه وهو على خلاف ذلك. فإن الواجب أنك تحفظه وتذب عنه، ما تطعن فيه وتتخذها فرصة للطعن فيه وللتشويه، تذكر أشياء هي كذب وزور وبهتان تنتصر فيها لنفسك وتخبر بها عدوه لأن تنال شيئا من متاع الدنيا. قال: ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم. وهذا أيضا بمعنى الأول، من كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم، فيتكلم على رجل ويتهمه بشيء ليس فيه من أجل أن يكسى شيئا، يكسى حلة أو ثوب أو ساعة أو غير ذلك مما يكسى، فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم، فيتخذ عرض المسلم توصل إلى شيء من أغراضه الدنيوية فيعاقب على ذلك يوم القيامة. والمعلوم أن الأصل في الأعراض الحرمة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فعرض المسلم حرام، لا يحل إلا بشيء ثبت في الشرع، سواء كان الكلام فيه إن كان مما أجازه الشرع فيجوز من باب التحذير أو النصيحة، أو كذلك من باب التظلم، أو إذا كان مجاهر بفسق، أو بباب الاستفتاء، أو لطلب الإعانة في إزالة منكر، فلا بأس أن يذكر اسمه. وأما في غير ذلك فالأصل التحريم، ولا يجوز أن يطعن في عرض أخيه بغير حق. فكيف إذا كان يطعن في عرضه من أجل أن ينال شيئا على ذلك؟ فهو مع كونه محرم فإنه كذلك يعاقب على اعتدائه على هذا الأمر وفعله لهذا المحرم، ويعاقب على ما حصل له من مجازاة لهذا الفعل كما في هذا الحديث: ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم. وهذا قد يحصل حتى بين اثنين من الناس يكون بينهما عداوة، فيأتي آخر ويقول قل في فلان كذا وكذا، هو ليس فيه لكن من أجل أن يشفي غليله، قل وأنا أعطيك ثوب من أحسن الثياب، يغريه بكساء، ويأتي هذا الجاهل ويتكلم في عرض أخيه بغير حق، قال كذا وكذا ويحلف ربما على ذلك، هو كذب من أجل هذه الكسوة أو من أجل هذا المال، فإنه يعاقب على ذلك يوم القيامة. وهذا ربما يفعله الإنسان بسبب الحماقة، بعض الناس يأخذه الحقد والغل والحماقة في قلبه أن يرتكب أي شيء من أجل أن ينتصر على ذات الآخر الذي بينه وبينه عداوة، بروما يفعل أعظم من ذلك، بعضهم يذهب إلى السحرة والمشعوذين ويقع في الكفر من أجل أن ينتقم من فلان، يذهب يفعل له صرف حتى يمنعه من العمل، أو يحول بينه وبين زوجه أو بينه وبين أولاده أو غير ذلك، يريد أن ينتقم منه وأن يشفي غليله منه، فيقع في الكفر ويأتي إلى السحرة والكهان. وهذا أعظم، أعظم من إعطائه كسوة أو من إعطائه مال أو طعام، ومع ذلك توعد النبي عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك بأنه يعاقب في جهنم بمثل ما يأخذ على هذا الفعل. قال ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. وهكذا أيضا إذا قام يتكلم في إنسان مقام رياء، ماذا تعرف عن فلان، فيقوم حتى يتظاهر ويظهر أنه عنده شيء وأنه يعرف فلان كذا وكذا وكذا وكذب، فيقوم مقام رياء وسمعة، فإن الله عز وجل يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة، أي يفضحه الله سبحانه وتعالى ويرائي به يوم القيامة ويجعله خزي وعار عليه كما فعل في الدنيا. من قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة، هذا عقاب في الآخرة، وربما كذلك يعجل له العقاب في الدنيا، فإن هذا الذي يقال فيه ما ليس فيه أو يقام عليه مقام رياء وسمعة وهو مظلوم، فإنه إن دعا فإن دعوته مقبولة لأنها دعوة مظلوم. ومن ذلك ما تعلمون ما حصل لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه حين شكاه أهل الكوفة إلى عمر وأنه لا يحسن يصلي، اتهموه بأنه لا يحسن يصلي، فأرسل عمر رضي الله تعالى عنه رجال يسألون عن سعد، فما مروا مسجدا ولا موضعا إلا وأثنوا على سعد، حتى أتوا مسجدا فسألوا عن سعد، فقام رجل فقال أما إنك إن نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. ذكر ثلاث عيوب لسعد، فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية، وهو كاذب. فماذا قال سعد رضي الله تعالى عنه؟ قال أما إني لأدعون بثلاث دعوات، أنت الآن ذكرت ثلاث عيوب زعمت أنها فيه، قال أما إني لأدعون بثلاث دعوات، اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة قام رياء وسمعة: اللهم فأطل عمره، اللهم فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتنة. دعا عليه بثلاث دعوات. فكان هذا الرجل قد كبر في السن، كبر في السن حتى سقط حاجباه على عينيه من كبر السن، وكذلك كان في غاية من الفقر، وكان يجلس في الطرق يغمز الجواري، يغازل النساء وهو في هذا السن. فإذا سئل عن ذلك كان يقول: رجل مفتون أصابته دعوة سعد، رجل مفتون أصابته دعوة سعد. دعا كذب على سعد وقام مقام رياء وسمعة فظلم سعد، فدعا عليه سعد واستجاب الله سبحانه وتعالى لدعوته، فوقع منه ما دعا عليه سعد، وهذا في الدنيا، فكيف يوم القيامة؟ فلهذا ينبغي للمسلم أن يحذر، أن يحذر في أن يقع في عرض أخيه المسلم بغير حق، فإن عقاب ذلك شديد عند الله سبحانه وتعالى. قال: باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح. قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه. الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله. وفي هذا الحديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الإنسان مال أخيه بغير حق وبغير إذن. لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، لا تأخذه لاعبا يعني من باب المزاح، تأتي وتأخذ عصاه أو تأخذ قلمه أو تأخذ دفتره أو تأخذ نظارته أو غير ذلك، أي شيء ولو كان كما قلنا شيء تافه كقلم أو غير ذلك، لا يجوز أن تأخذه ولو كان من باب المزاح. لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، ولا تأخذه كذلك من باب الجد. فإذا كان لا يجوز أن تأخذه لاعبا فجادا باب أولى، فلا يجوز أن تمازح صاحبك بأن تأخذ شيء من ماله، ربما تأخذ عمامته فتخفيها من باب اللعب والمزاح ما يجوز، أو تأخذ كتابه فتخفيه أو قلمه أو غير ذلك، لا يجوز. قال: فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه. إذا أخذتها فعليك أن تردها إليه، ولا تأخذ متاعه إلا بإذن منه، كما جاء في بعض الأحاديث الأخرى: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، إلا بطيب نفس منه يأذن لك، أما تأخذه بغير إذن لا يجوز، ولو كان من باب المزاح واللعب، فهذا لا يجوز، لابد من طيب النفس والإذن في أخذ أموال الناس، لأنه كما ذكرنا أن الأصل في الأعراض الحرمة، فكذلك أيضا أن الأصل في الأموال هو الحرمة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. طيب، نقف هنا ونكمل إن شاء الله بدرس آخر، والله تعالى أعلم.